بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعدما انتهينا عن عدم جواز إرجاء النساء إلى الكفار، وتحدثنا هنا الرجال، وقلنا لابد أن نعمل على القاعدة، وشرحنا اليوم الماضي ما قلنا. ننظر إلى كلام الشهيد العلامة رضوان الله عليه في المنتهى، حيث هو كذلك كالمحقق رضوان الله عليه قسم الناس على قسمين: من يكون قادرا على أن يدافع عن نفسه بأهله بعدته وعدته فيجوز إرجاعه إلى الكفار، ومن لا يكون كذلك فلا يجوز إرجاعه إلى الكفار. ونقرأ نص كلامه رضوان الله عليه، حيث فيه فائدة في مسألة التاريخ، وما ورد أن رسول الله أرجع الناس إلى الكفار. وفي اليوم الماضي أشارنا إشارة مارة إلى هذا الكلام، ورضوان الله عليه يقول مسألة: لو شرط الإمام رد من جاء مسلما من الرجال ثم جاء مسلم فأرادوا أخذه لم يخلو الحال من أحد الأمرين، إما أن يكون ذا عشيرة وقوة تحميه وتمنعه عن الافتتان والدخول في دينهم، أو يكون مستضعفا لا يؤمن عليه الفتنة في الدين أو النفس، فالأول يجوز رده إليهم ولا يمنعهم منه عملا بالشرط، بما أن الإمام شرط لهم أن يرد إليهم لا يمنعهم عن أخذه عملا بالشرط، وعدم الضرر عليهم متحقق، لأن المفروض هو له منعة في بلده في بين المشركين، أهله يدافعون عنه. إذ التقدير ذلك، يعني هذا هو المفروض، المفروض إذا كان عنده عدة وعدة ولو من المشركين الذين يدافعون عنه في مقابل سائر المشركين، هذا يجوز رده. ثم يقول: لأن النبي صلى الله عليه وآله رد أبا جندل من سهيل وأبا بصير في صلح الحديبية، بمعنى أنه لم يمنعهم من أخذه إذا جاءوا في طلبه، كما أن المحقق قال المراد من إرجاعه إلى المشركين إن تخلية الطريق للمشركين أن يأخذوه، لا أن يأخذه الإمام ويجبره على الذهاب، ولا يجبره الإمام على المضي معهم، وله أن يأمره في السر بالهرب منهم ويقاتلهم. يعني لا بأس أن الإمام شرط للكفار أن يأخذوا من كان منهم آمن وأسلم، ولكن مع ذلك يجوز للإمام أن يقول لهذا المؤمن المسلم: أنت عليك أن تهرب منهم، وكذلك عليك أن تقاتلهم، تقتلهم أسلم، لا بأس بذلك. وله إن الإمام أن يأمره بالسر بالحرب منهم ويقاتلهم، فإن أبا بصير لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وجاء الكفار في طلبه، قال له النبي صلى الله عليه وآله: إنا لا يصلح في ديننا الغادر، وقد علمت ما عاهدناهم عليه، ولعل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا. يعني أنا بما أني شرطت علي لهم ألا أمنعهم من أخذك لا أعمل شيء، ولكن نرجو الله تبارك وتعالى يجعل لك فرجا ومخرجا. فلما رجع مع الرجلين قتل أحدهما في طريقه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم وأنجاني الله منهم. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله ولم يلمه، بما أن النبي أغر بذلك ولم يلومه ولم ينكر عليه فمعناه لا بأس أن النبي تركهم ليأخذوه، ولكن مع ذلك هو قتل وعاد إلى النبي، فالنبي أوفى بما كان عليه وهو فعل ما كان جائزا له، لأنه لم يكن بينه وبين الكفار صلح، إنما كان بين النبي كإمام وبين هؤلاء. بل قال مسئر حرب لو كان معه رجال، هذا معنى لي أن هذا الإنسان إنسان قوي. مسئر حرب لو كان معه رجال، إن لو كان له جمع كان يقاتلهم لا أن يقتل شخصا واحدا، فهذا تغرير لفعله. فلما سمع ذلك أبو بصير لهق بساحل البحر، يعني أن رسول الله أرسل أبو بصير كذلك مع المشركين أو تركهم ليأخذوه، أخذوه إلى مكة المكرمة، ثم هو خرج هرب وذهب إلى بساحل البحر. وانحاز إليه أبو جندل بن سهيل ومن معه من المستضعفين بمكة، بعض المسلمين المستضعفين في مكة بدلا أن يأتوا إلى المدينة ذهبوا إلى ساحل البحر، اجتمعوا هناك وجعلوا خلية يحاربون المشركين، فجعلوا لا تمر علي إير للقريش إلا عرضوا لها فأخذوها وقتلوا من معها، يعني صار طريق البحر للتجارة غير آمنة، فكانوا يأخذون ما يأخذون. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله تناشده الله والرحم أن يضمه إليه، أن يضمهم إليه. هم قالوا لرسول الله نرجوك أن تأخذ هؤلاء معك، يعني تدعوهم إلى المدينة، حتى هم الآن يمنعون من طريق تجارتنا وعيرنا، ولذلك هم أرسلوا. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله تناشده الله والرحم أن يضمهم إليه ولا يرد إليهم أحدا جاءه، يعني هم تنازلوا عن ادعائهم السابق. ففعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك، فعلى هذا يجوز لمن أسلم من الكفار أن يتحيزوا إلى جماعة أو ناحية ويقتلون من غدروا عليه من الكفار ويأخذون أموالهم ولا يدخلون في الصلح، إلا أن يشترط الإمام ذلك أو يضمهم إليه بإذن الكفار فيدخلون في الصلح. يعني بعدما رسول الله دعاهم إلى المدينة المنورة هم دخلوا لداخل صلح النبي بعد ما فعلوا شيء، ويحرم عليهم قتل الكفار. هذا بالنسبة إلى من كان قويا لا خطر عليه لا في جسمه ولا في دينه. والثاني أن يكون مستضعفا لا يؤمن عليه الفتنة، فهذا لا يجوز إعادته عندنا. فبه قال الشافعي وأطلق أحمد الجواز، أحمد بن حنبل هو قال بالجواز، وهو خطأ، ولهذا لم يوجب على من له قوة على إظهار دينه والتزام أحكام الإسلام وإظهار شعائره المهاجرة من بلاد الشرك، وأوجبناها على المستضعف. أن الإمام رضوان الله عليه يقول إنما نحن أوجبنا على المستضعفين المهاجرة، يعني يجب عليهم المهاجرة من بلاد الكفر، ولكن من كان قويا لا يخاف على دينه ولا على جسمه لا بأس أن يبقى فيما بين المشركين. ولعل في هذا العصر كذلك من يهاجر من المسلمين إلى بلاد الكفر إذا كان يخاف على نفسه أو على أهله أن ينحرفوا عن الدين ويتركوا الإسلام لا يجوز لهم مهاجر إلى بلاد الكفر، بل يجب عليهم أن يعودوا إلى بلاد المسلمين، بمجرد أن هناك أموالهم أكثر أو مثلا معاشه يصير أحسن لا يجوز. ولكن من كان إذا ذهب إلى بلاد الكفر يستطيع أن يحفظ نفسه وأهله من الانحراف بل يؤثر فيهم، هذا لا بأس بذهابه، كما بحمد الله قبل انتصار الثورة الإسلامية وبعد هذه الحركة الصهوة التي نشاهدها كان جل من يذهب إلى بلاد الغرب كان يترك دينه، وخصوصا بالنسبة إلى أولادهم كانوا ينحرفون عن الطريق ويتركون كل شيء. لأنهم كانوا يخجلون أن يقول نحن مسلمين أو نحن من الشرق أو من هذه العربية. ولكن بحمد الله الآن ترى أن كثير من المسلمين الذين هم في بعض بلاد الكفر يعني في بلاد الغرب أنهم يظهرون دينهم وعندهم مساجد وعندهم حسينيات، وهذا لم يكن قبل ذلك في بلاد الكفر. واحد من المسلمين في أظن عيالة كاليفورنيا في أمريكا قال قبل انتصار الثورة الإسلامية كان في كل الولاية 3 مساجد للسنة، ولكن الآن 250 مسجد يوجد، والآن بحمد الله حسينيات مراكز لإبلاغ الدين، يظهرون دينهم في محرم، يخرجون إلى الشوارع ويلثمون ويذهبون إلى بعض أماكن عامة لممارسة الأمور الدينية. فلذلك هكذا قال رضوان الله عليه، ولذا لم يوجب على من له قوة على إظهار دينه والتزام أحكام الإسلام وإظهار شعائره المهاجرة من بلاد الشرك، وأوجبناها على المستضعف. هذا في كتاب المنتهى المجلد 15 صفحة 130. ثم المصنف رضوان الله عليه بعدما ينتهي من هذه المسألة يعني القسم الأخير من الفرق الثاني التي كان مشتملا على مسائل مختلفة يقول ولا يتولى الهدنة على الأموم ولا لأهل البلد والسوق إلا الإمام أو من يقوم مقامه. فبذلك حصر حق الهدنة على الإمام ومن يقوم مقامه، يعني لا يجوز لعامة الناس أن يعقدوا عقد الهدنة. في الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر ما قاله العلامة رضوان الله عليه وذكر من الأدلة لذلك، أولا يقول الهدنة يتعلق بالإمام، هذا شأن الإمام، ولذلك غير الإمام ليس له أن يعقد الهدنة، وبعد يعني ملخص كلام العلامة أدلته. كذلك يجوز ذلك يعني هو يقول إذا جوزنا لغير الإمام يصير الأمر موجب إبطال الجهاد، ولا إلا مراده من هذا الأمر إذا تركنا والناس يعقدون الهدنة مع الكفار، كثير من الناس هم يريدون عدم الحرب، حالة استثناء عندهم، فعند ذلك واحد من المؤمنين يذهب ويعقد الهدنة ويصير حرب تمام، بينما هذا ليس من شأنهم. أولا هذا شأن الإمام، وثانيا لو ترك الأمر إلى عامة الناس لبطل الجهاد، أو بطل الجهاد لا أقل في سقع قام به بعض المسلمين والمؤمنين بالهدنة، فلا يمكن أن نترك الأمر إليهم. وثالثا هناك إجماع على عدم جواز المهادنة لأحد من المسلمين من الرعية، هذا شأن الإمام. هذا ذكره صاحب العلامة رضوان الله عليه هذه الأدلة بشرح المبسوط، ونحن إنما أشرنا إلى أدلته اختصارا. ثم صاحب الجواهر رضوان الله عليه يكمل كلامه ويقول لا كلام في أن ذلك من وظائف الإمام، يعني هذا من وظائف الإمام نحن كذلك نقبل وهذا أمر لا شك فيه، إلا أن الظاهر قيام نائب الغيبة مع تمكنه مقامه في ذلك لأموم ولايته. ورضوان الله عليه يقول الإمام المعصوم لا شك فيه، غير إمام المعصوم النائب الولاية يعني ولي الفقيه، الولي الفقيه هو كذلك له هذا الشأن، لأن ولايته ولاية المعصومين عليهم السلام لعموم الولاية، فمنها هذا الأمر له ولاية على عقد المهادنة. بل لا يبعد جريان الحكم فيما يقع من سلطان الجور المعد نفسه لمنصب الإمامة، ثم يتعدى على هذا الأمر ويصل إلى سلطان الجور، يقول لا ليس من البعيد أن نقول أن هدنة سلطان الجور كذلك نافذ. ما الدليل على ذلك؟ يقول كما أومى إليه الرضا عليه السلام فيما تقدم من أن بني تغلب على ما صالهم عليه عمر حتى يظهر الحق. إذا تذكرتم ذكرنا سابقا في باب الجزية أن بني تغلب عندما أراد عمر أن يأخذ منهم الجزية قالوا نحن عرب ولا ندفع الجزية، فخذ منا الزكاة، يعني أنفوا أن يدفعوا الجزية بما أنهم عرب، بينما لا فرق بين العرب وغير العرب، الجزية يتعلق من أهل الكتاب سواء كانوا عربا أو غير عرب، ولكنهم أنفوا ذلك وقالوا نحن لا ندفع الجزية خذ منا الزكاة. فأمر قال نعم نأخذ منكم الزكاة ضعفا، فجعل بدل الجزية لهم الزكاة المضاعف ورضوا بذلك. في زمن إمام رضا عليه السلام أن الإمام عليه السلام قال أن يؤخذ منهم ما شرط عليهم بني تغلب، طبعا كان أولادهم في ذاك الزمان، إلى أن يظهر الحق. فهو رضوان الله عليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه يستند إلى هذا الحديث أنه يجوز هدنة غير الإمام، أن عمر قد عقد عقد الهدنة وإمام الرضا عليه السلام يكون هم على ما شرط لهم. بل قد ذكرنا سابقا استمرار السيرة من الأعوام والعلماء في كل مصر على تناول الجزية من أيديهم كتناول الخراج، بل يؤدون ذلك من الحلال البين، وقد تقدم منا بعض الكلام في ذلك. كذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول هذا كان سيرة عامة المسلمين، الأعوام والعلماء كانوا يقبلون الخراج الأراضي الخراجية ويعترفون بذلك ويتعاملون معاملة الصحة لما يأخذ الجائر كخراج. ولذلك استطاع يعني أراد أن يقول أن عقد الهدنة إذا كان إمام المعصوم هو مبسوط اليد فله، وإذا لم يكن مبسوط اليد وكان الفقهاء هم مبسوطون اليد لهم الولاية نيابة عن الإمام عليه السلام، وإذا لم يكن لا ذا ولا ذاك كان سلطان الجور هو الذي يتصدى لإمامة الأمة ورئاسة الشعب، عند ذلك عمله كذلك مقبول ونافذ. أن الإمام الخامنئي حفظه الله تبارك وتعالى عندما يذكر كلام الجواهر رضوان الله عليه يناقشه في هذا الأمر، وبالنسبة إلى ولاية الفقيه يقول نعم، إنما لم يكن إمام معصوم أو في الأماكن التي ليس هناك إمام معصوم الفقيه الجامع للشرائد له الولاية، هذا مقبول، ولكن أن هذا حتى إلى المتغلب من الجائرين يشكل في هذا الأمر. طبعا هو يبين إذا كان الإمام عالم فله، وإذا لم يكن عالم وفقيه إذا كان عدول المؤمنين ممن يكون له الولاية، ولاية في أمور الحسبية، وكان هناك ضرورة لعقد الهدنة كذلك نافذ، يعني عمل المؤمنين كذلك نافذ في هذا الأمر، ولكن بالنسبة إلى إمام الجائر المتغلب على الأمور هل هو كذلك نافذ أو لا، ويشكل على صاحب الجواهر رضوان الله عليه. ويقول أما استنادكم إلى حديث إمام الرضا عليه السلام، هذا الحديث حديث مرسل من مرسلات الصدوق، ولو أن الصدوق نسب هذا الأمر إلى الإمام الرضا عليه السلام، ولكن كما هو الأقوى وتحقيق أن مرسلات الصدوق ليس كمستند مسندات كما يقال أحيانا، بل لا يمكن أن نعتمد أن صدوق رضوان الله عليه في نفسه اطمئن وقال قال الإمام الرضا أو فعل إمام الرضا، ولكن اطمئنانه حجة له لا لنا إلا إذا اطمئننا من كلامه. فعلى ذلك لا يمكن أخذ بهذه المرسلة التي سندها غير صحيح، مضافا إلى أنه لعل في هذه القضية أن أمير المؤمنين كان متزامنا مع عمر فرأى من المصلحة فأقر على ما شرط العمر، فذلك هذا نفوذ إقرار أمير المؤمنين الذي أعطى الشرعية لما فعل عمر، إقرار أمير المؤمنين لهذا الأمر، وطبعا له الولاية في الهدنة. مضافا إلى ذلك أن هذا الأمر لم يكن هدنة، كانت جزية وقياس الهدنة بالجزية قياس مع الفارق، أو قياس لا نعتره به، قياس أبي حنيفة، أن في الجزية أن مثلا إمام الرضا عليه السلام قال أنه مستمر، ولكن أن نقول نقيس الهدنة بالجزية هذا قياس، والقياس باطل. ومضافا إلى ذلك، لعل أن الإمام الرضا عليه السلام إن لم نقل بأن أمير المؤمنين أنفذ هذا الأمر، يعني الإمام الرضا عليه السلام يروي أن هذا الأمر في زمن أمير المؤمنين، ولكن لعل إمام الرضا عليه السلام أحل لهم التصرف في هذا المال الحاصل تسهيلا على الشيعة، وكان له الولاية. يعني أن الإمام عليه السلام، أن الإمام الرضا عليه السلام لولايته على الأمور أحل للشيعة تسهيلا لهم أن يقبلوا ما يأخذ الحاكم الجائر عن بني تغلب بعنوان الزكاة المضاعف بدلا عن الجزية. وهذا لا يدل على أن الهدنة سيء من الجائر. هذه الإشكالات التي أورد الإمام الخامنئي حفظه الله تبارك وتعالى على صاحب الجواهر رضوان الله عليه. ثم بعد ذلك أكمل كلامه بأمر آخر. إلى هنا نحن نقول على نعمة ما قال، يعني هذه أجوبة على صاحب الجواهر، رد على صاحب الجواهر في محله. بالنسبة إلى ولاية الفقيه نغر بما قال صاحب الجواهر، ولكن بالنسبة إلى الجائر لا نقول، لأن ما قاله استنادا إلى رواية إمام الرضا عليه السلام غير صحيح لضعف سنده، ولعله كان لو كان إنفاذ لولاية أمير المؤمنين، أو كان إنفاذ لولاية إمام الرضا عليه السلام تسهيلا للشيعة. وأما ما قاله من سيرة الأعوام والعلماء هذا غير ثابت، أن سيرة الأعوام والعلماء هذا سيرة عوام ممن يعيش في عصر بني أمية وبني العباس، فلا قيمة لسيرتهم. ونسبة هذا إلى العلماء المتدينين كذلك غير ثابت، فعلى ذلك لا يمكن أن نقول بذلك. أحسنتم، مرحبا. وثانيا يشير إلى هذه النقطة، يقول مما يدل على أن هذا لم يكن إنفاذا لعمل عمر أن الإمام عليه السلام يقول إلى أن يظهر الحق، معناه هذا أمر لم نكن نافذا من العمر، إنما يكون أمر مؤقت على تعبير سماحة الشيخ من باب التقية أو رعاية لمصلحة المسلمين والشيعة تسهيلا لهم إلى أن يظهر الحق، فيعود الحق إلى أهله، يؤخذ منهم الجزية إذا بقوا هؤلاء نسلهم على مسيحيتهم. فعلى ذلك لا يمكن الاستدلال بذلك. ثم هو حفظه الله تبارك وتعالى يقول ما ملخص كلامه، طبعا بحذف بعض الجملات إنما اخترت شيئا من كلامه يوصل المعنى، قال هذا: والقول بعد من نفوذ الهدنة الصادرة من الحكام غير المحقين مطلقا وبدون أي استثناء أيضا ينجر إلى ما لا يلتزم به ذو اعتبار فضلا عن فقيه. يعني على كل حال إذا كان بحاجة إلى الهدنة قلنا الهدنة غير صحيح، فهذا يصير سببا لإتلاف النفوس وذهاب المصالح، إذ ربما يكون في الهدنة المصلحة التامة للمسلمين ولبلادهم ومصيرهم، ثم يشرح إذا كان ترك الهدنة ينتهي إلى إراقة دماء كثيرة وغير ذلك. فهنئذ إما أن يقدم الجائر على الهدنة أو تفضت الهدنة، يعني الهدنة التي فيها مصلحة لحفظ الدماء والفروج والأشياء وجلب المصالح كلها تذهب وتهدر. ثم يقول: ولا أظن فقيها يلتزم ويفتي بتبرط المفسدة وفناء النفوس المحترمة وتلف الأموال وغير ذلك مما يترتب على الحرب الدامية. وعلى هذا فالظاهر أن قبول الهدنة من الجائر وترتيب الآثار عليها فيما يترتب على ترك المفسدة مما يحكم به الارتكاز الشرعي و والذهن المتعارف المتشرع، وإن كان نفس العمل من الجائر تصرفا فيما لا يحق له التصرف فيه وهو حرام عليه. يعني ولو أن عمل الجائر حرام، أسلوب حكومته حرام، ولكن مع ذلك نحن لابد أن نقول أن هذا أمر جائز نافذ على حسب الارتكاز الشرعي والذهن المتعارف، وهو حرام عليه شأن بالله العالم. يعني رجع للسيرة ونعم وأثبت أنه لا محيس إلا أن نقول أن عمل الجائر نافذ. نحن عندنا ملاحظة في كلامه حفظه الله تبارك وتعالى بأننا نقول لا جبر ولا تفويض بل أمر من الأمرين. نحن نقول أن عمله باطل، الهدنة من الجائر باطل، ولكن لا ينافي أن تكون الهدنة باطلة، ولكن يجب علينا حفظا للنظام أن نعمل بمقتضاه. كما نقول هذا الأمر في جميع أعمال الجائر، ما جاء في حديث عمر بن حنظلة أن الإمام عليه السلام يقول ما أخذ من حق أو باطل فإنما أخذه سحتا. يعني أن الإمام عندما يقول قد بيننا خلاف في دين أو ميراث، أي يجوز أن نراجع إلى هؤلاء يعني الحكام الجور، أن الإمام عليه السلام يقول من ما أخذ في حق أو باطل فإنما أخذه سحتا. ويستدل بقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فعلى ذلك يدل على إغرار على حكومات الباطلة التي لا تنتمي إلى الإمام عليه السلام، يعني إلى الله تبارك وتعالى. هذا لا يجوز، لا يجوز أن نعترف بالحكومات، ولكن عدم الاعتراف بالحكومات لا يلازم الشغب عليهم بما يخل حفظ النظام. نحن إنما في حكومات الجور إذا استطعنا أن نقيم الحق فنقيم الحق، وإذا ما استطعنا نمشي على ما يحفظ أعراض الناس وهدوء في المجتمع ومصالح الناس، لا اعترافا بالحكومة بل حفاظا لحفظ النظام. في جميع المجالات نقول بذلك، لأن نقول في الحكومات الباطلة سواء في بلاد الكوف في أوروبا وغير أوروبا حفظ النظام وحفظ الدماء والنفوس، ولو لغير المسلمين إلا إذا كانوا محاربين، محارب أمره آخر، ولكن مسالم له حق الحياة ولا يجوز قتاله كما قلنا سابقا. ولذلك في حتى الدول الخارجية نحن نحفظ النظام حفظا لسمعة المسلمين وحفظا لدماء سائر الناس والأمان في البلاد. وإذا كان المتقلب حاكما على بلاد المسلمين ولا نستطيع أن نقضي عليه ونقيم الحق، عند ذلك نحن كذلك نمشي بحيث لا يكون هناك خرقا للنظام المجتمع لأن مفسدة. فعلى ذلك لا نقول بأن هدنة الجائر صحيحة، بل نقول هدنته باطلة، كما أن سائر أعماله إذا تعلق بأعمال العامة غير نافذ عنه، ولكن مع ذلك نحن نمشي، فليس هذا اعترافا لنا على حكومتهم بل رعاية لمصلحة العامة وحفظ النظام الذي هو أوجب الواجبات. وبذلك نجمع بين عدم الاعتراف بحكومة الباطل وهدنة، أن الهدنة خاص بالإمام عليه السلام شأن الإمام، ومع رعاية هذه المسائل بهذا الجامع بين الأمرين. ولعل سماحته أراد من قوله هكذا في قسم الأخير إنما رد على صاحب الجواهر رضوان الله عليه سابقا، أراد أن يثبت هذا الأمر أنه لحفظ المصلحة وحفظ النظام ومصالح المسلمين وعدم إراقة الدماء وعدم حذر الأموال نحن نغر، بمعنى لا نعمل ما ينافي الهدوء والأمان. ولذلك نحن نقول في حكومات الباطلة، الحكومات التي هي غير شرعية، تصار لا يجب طاعتهم، لا نقر ولا نعترف بهم، ولكن مع ذلك العمل الذي مخل لحفظ النظام أو سبب لسوء سمعة المسلمين هذا أمر غير جائز. ولكن الأمر إذا كان شيئا مثلا أفرض في بعض الأماكن دخول إلى بعض الطريق الواحد مثلا أو مرور على مثلا هذا الضوء الأحمر، إذا لم يكن خطرا عليه ولا خطرا على الآخرين ولم يكن سببا لسوء سمعة المسلمين هذا لا بأس به، في منتصف الليل يمر على كذا أو يخالف عدم الدفع لبعض الضرائب إليهم هذا يجوز، إما تغاصا مما يأخذون غصبا عنا مثلا، وإما من باب لا عدم واجب وجوب طاعتهم فيما يقرون، يعني قوانينهم ليست قوانين شرعية وقانونية يجب الالتزام بها، إنما نلتزم بها بمقدار ما لا يخل بالنظام ولا يكون سببا لسوء سمعة المسلمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.